سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين. وبعد، فقد جمعت في هذا الكتاب فصولا موجزة تعبر عن بعض الشمائل المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحكي بعض جوانب أخلاقه العلية وسيرته السنية، لعلها تذكر العاقل وتنبه الغافل وتعلم الجاهل. وإنه ليتحتم الأمر على كل عاقل مكلف أن يتعرف إلى أوصاف هذا الرسول العظيم والنبي الكريم، ليسير بنور سيرته وليتأسى بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العقلاء تطمح إلى معرفة عظماء العالم وكبرائه، فإن أحق ما يجب أن تطمح إليه وتطمع فيه هو التعرف إلى سيد السادات وفخر الكائنات، الذي رفعه الله تعالى أعلى الدرجات ورقاه فوق جميع أهل المراتب والمقامات صلى الله عليه وسلم. وإن أحدا من الناس مهما على فضله واتسع علمه وكمل عقله، لا يستطيع أن يحيط بمحاسن هذا النبي الكريم، ولا أن يستقصي أنواع كماله وألوان جماله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم عاجز عن التعبير عن تلك المعاني المحمدية والصفات المصطفوية. وإن قميصا خيط من نسج 29 حرفا عن معانيه قاصر. المقدمة في وجوب التعرف إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الاطلاع على شمائله الشريفة وسجاياه اللطيفة. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، الآية. وقال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إن حقا على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم وشمائله الحميدة وخصائله المجيدة، وذلك لوجوه متعددة. الوجه الأول: أن الله تعالى أمر العباد أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. والإيمان به صلى الله عليه وسلم يتطلب من العباد أن يعرفوا فضل هذا النبي الكريم ورفعة مستواه على غيره، وما أسبغ الله تعالى عليه من الكمالات النفسية، وما أدبه من الآداب الكريمة الرضية، وما وهبه من الخلق العظيم والخلق الحسن الكريم، وما أبدع فيه سبحانه من المحاسن وجمع فيه مجامع الكمالات، فجعل جوهره الكريم عاليا على سائر الأفراد والأجناس بحيث لا ينقاس بغيره من الناس، وكيف يقاس بغيره وقد ميزه الله تعالى بمميزات الكمال، وخصه بأكرم الخصال وأعلاه ذروة الخلق العظيم، وجمله في أحسن صورة وأبدع تقويم، وخصه سبحانه بأنواع الاختصاص، فرباه بعنايته ورعاه برعايته. فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وتولى سبحانه إقراءه وتعليمه، في حين أنه صلى الله عليه وسلم نشأ أميا، فقال له سبحانه: اقرأ باسم ربك، أي لا بدراستك ولا بثقافتك، وقال سنقرئك فلا تنسى وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وإن مقام يوحى إلي المذكور في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يلفت الأنظار إلى موضع الاعتبار في شأن هذا الرسول المختار ويشير إلى خصائص هذا النبي الكريم الذي هيأه الله تعالى وأهله وأعده وأمده في روحه وجسمه وعقله وفهمه وسمعه وبصره وسائر مداركه وجوارحه وجوانحه وأعطاه قابلية الاختصاص لأن يتلقى الوحي بجميع طرق الوحي من رب العالمين ومن ثم لما واصل صلى الله عليه وسلم الصيام واصل بعض أصحابه معه فنهاهم عن الوصال فقالوا نراك تواصل يا رسول الله فقال إني لست مثلكم وفي رواية إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني كما جاء في الصحيحين فهو صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر كما أن الياقوت حجر لا كالحجر. الوجه الثاني أن الله تعالى أمر العباد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه الدليل الصادق على محبته هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون أي إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. وهذا يتطلب البحث عن أعماله صلى الله عليه وسلم وعن أقواله وأحواله ويتطلب التعرف إلى سجاياه الكريمة وأخلاقه العظيمة ليتأسى به وليتبع في ذلك اتباعا كاملا شاملا إلا فيما خصه الله تعالى به من الأحكام والأحوال. ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على تتبع أفعاله وأقواله وأحواله وآدابه وأخلاقه ليتبعوه في ذلك بل كانوا يحرصون كل الحرص على تتبع عاداته صلى الله عليه وسلم لأن عادات السادات هي سادات العادات فكيف بعادات سيد السادات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. قال العلامة السنوسي رحمه الله تعالى في شرح مقدمته وقد علم من دين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ضرورة اتباعه صلى الله عليه وسلم من غير توقف ولا نظر في جميع أقواله وأفعاله إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به صلى الله عليه وسلم فقد خلعوا نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله ونزعوا خواتيمهم الذهبية لما نزع صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وحسر أبو بكر وعمر في قصة جلوسهما على البئر كما فعل عليه الصلاة والسلام وكاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الازدحام على الحلاق عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه الشريف وحل من عمرته في قضية الحديبية وكان الصحابة يبحثون البحث العظيم عن هيئات جلوسه صلى الله عليه وسلم ونومه وكيفية أكله وشربه وغير ذلك ليقتدوا به انتهى. بل كانوا يحبون ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الطعام كما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء أي قرع فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فلم أزل أحبه من يومئذ ويكرهون ما يكره، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه لما صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثوم، فقيل لأبي أيوب لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال أبو أيوب فإني أكره ما تكره. الحديث. وقد ذكرنا في كتابنا هذا جانبا من جوانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه وأعماله وأقواله وأذكاره وعباداته ليقتدى به في ذلك صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والتجارة والأموال، وأوعد من تخلف عن تحقيق ذلك بالعقاب. فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا ريب أن أسباب المحبة ترجع إلى أنواع الجمال والكمال والنوال، كما قرره الإمام الغزالي رضي الله عنه وغيره. فإذا كان الرجل يحب لكرمه أو لشجاعته أو لحلمه أو لعلمه أو لتواضعه أو لتعبده وتقواه أو لزهده وورعه أو لكمال عقله أو وفور فهمه أو جمال أدبه أو حسن خلقه أو فصاحة لسانه أو حسن معاشرته أو كثرة بره وخيره أو لشفقته ورحمته أو نحو ذلك من صفات الكمال، فكيف إذا تأصلت واجتمعت هذه الصفات الكاملة وغيرها من صفات الكمال في رجل واحد وتحققت فيه أوصاف الكمال ومحاسن الجمال على أكمل وجوهها، ألا وهو السيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مجمع صفات الكمال ومحاسن الخصال؟ قد أبدع الله تعالى صورته العظيمة وهيئته الكريمة وطوى فيه أنواع الحسن والبهاء، بحيث يقول كل من نعته لم ير قبله ولا بعده مثله. ولذلك كان من الواجب على المكلف أن يتعرف إلى جمال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الخلقية وكمالاته النفسية والروحية والقلبية والعقلية والعلمية، وذلك لينال مقام محبته الصادقة، لأن المعرفة هي سبب المحبة، فكلما زادت المعرفة بمحاسن المحبوب زادت المحبة له. قال سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. الحديث كما سيأتي. الوجه الرابع أن اطلاع الإنسان على أوصافه صلى الله عليه وسلم العظيمة وشمائله الكريمة ليعطي صورة علمية تنطبع في القلب وترتسم في المخيلة كأنه قد رأى محبوبه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه أوصاف الرسل قبله ويقرب إليهم ذلك بأشباههم حتى إنهم يصيرون بحال كأنهم قد رأوهم، وذلك أقرب سبيل للتعرف بهم وأقرب طريق للتحبب فيهم. جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى. قال الراوي: فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصفه، رجل الرأس كأنه من رجال شنوءه. قال: ولقيت عيسى، فنعته صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. الحديث. الوجه الخامس: أن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماع أوصافه ونعوته تحيا قلوب المحبين وتطرب أرواحهم وعقولهم ويزداد حبهم ويتحرك اشتياقهم. قال العارف الكبير الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا، فلولا معانيكم تراها قلوبنا، إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا لمتنا أسا من بعدكم وصبابة، ولكن في المعنى معانيكم معنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. ويرحم الله القائل: أخلاي إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تنظروه بعينكم، فما فاتكم بالسمع هذه شمائله صلى الله عليه وسلم. حول محاسن صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم. اعلم، علمنا الله تعالى وإياك أن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية، فهو صلى الله عليه وسلم مجمع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات الخلقية والخلقية. وقد أجمعت كلمة الذين رأوه ووصفوه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى له مثيل سابق ولا نظير لاحق. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس شثن الكفين والقدمين، مشربا وجهه بحمرة، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر، لم أر قبله ولا بعده مثله. رواه الإمام أحمد. وعن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، كان جعد الرجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أسمر فقد أعله الحافظ العراقي بالشذوذ، وقال: هذه اللفظة يعني أسمر انفرد بها حميد عن أنس، ورواه غيره من الرواة عن أنس بلفظ أزهر اللون، وقد ورد وصف لونه صلى الله عليه وسلم بالبياض عن 15 صحابيا كما نبه عليه المحققون. مشرب بحمرة، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي بعدما روى هذا الحديث: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. فهو اسم مفعول من التمغيط كما حكاه في جامع الأصول عن المحدثين. وقال القسطلاني: الممغط بتشديد الميم الثانية وبكسر الغين اسم فاعل، وأصله منمغط، فقلبت النون ميما وأدغمت. انتهى من شرح المواهب باختصار، الجزء الرابع، الصفحة 199. المتردد، الداخل بعضه في بعض انقصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار، أي طويل شعر الأشفار، لأن الأشفار هي الأجفان التي تنبت عليها الأهداب. والكتد مجمع الكتفين، وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته به. انتهى. وروى البيهقي وغيره، ورواه الحاكم وصححه وصاحب الغيلانيات وابن عبد البر وابن شاهين وابن السكن والطبراني وغيرهم. انتهى من الزرقاني على المواهب. وقال ابن كثير: وقصة أم معبد الخزاعية مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. انتهى. ثم أورد هذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية. وكانت أم معبد امرأة برزة، عفيفة جليلة مسنة، جلدة أي قوية، تحتبي وتجلس بفناء الخيمة، فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي ما أحوجناكم، بل كنا نضيفكم. وإن القوم مرملون مسنتون، أي أصابتهم السنة الجدباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر أي جانب خيمتها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي منعها الهزال عن لحوق الغنم للمرعى. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من لبن؟ فقالت: هي أجهد أي أضعف من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية قالت: نعم، بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها، وذكر اسم الله ومسح ضرعها، وفي رواية ظهرها وذكر اسم الله. ودعا بإناء لها يريد الرهط، أي يشبع الجماعة حتى يريضوا، أي حتى يرووا من اللبن ويثقلوا فيناموا. وتفاجت، أي فتحت ما بين رجليها، واجترت، وفي رواية ودرت، فحلب فيه ثجا، الثج هو السيلان، حتى ملأه. فسقى أم معبد وسقى أصحابه، فشربوا عللا بعد نهل، حتى إذا رووا شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. ثم حلب صلى الله عليه وسلم فيه ثانيا عودا على بدء فغادره، أي تركه عندها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. ثم ارتحلوا. فقلما لبث، أي ما لبث إلا قليلا، أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، مخهن قليل، المخ هو الودك الذي في العظم. فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلب في البيت والشاء عازب، أي بعيدة عن المرعى. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، وفي رواية كيت وكيت. فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة. الثجلة بفتح الثاء وسكون الجيم، عظم البطن، ولم تزر به صعلة. الصعلة بفتح الصاد وسكون العين، صغر الرأس. قسيم وسيم، صفتان تدلان على الحسن. في عينيه دعج، الدعج شدة سواد حدقة العين. وفي أشفاره وطف، الوطف مفتوح الطاء، كثرة شعر الحاجبين والعينين. وفي صوته صحل، الصحل بفتح الصاد والحاء، وهو كالبحة في الصوت. أحور، الحور، أن يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها، وهو المحمود والمحبوب. أكحل، الكحل بفتحتين، سواد في أجفان العين خلقة. أزج، الأزج هو دقيق طرف الحاجبين. أقرن، الأقرن هو مقرون الحاجبين. ولكن هذا مخالف لحديث هند بن أبي هالة الذي سيأتي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، وهو المشهور. وقد يجاب عن هذا بأن بين الحاجبين الشريفين شعرا خفيفا يظهر إذا وقع عليه غبار السفر. وحديث أم معبد كان في حال السفر. انتهى ملخصا من شرح المواهب. في عنقه سطع، أي ارتفاع وطول. وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر. النزر بسكون الزاي هو القليل، الهذر بفتح الذال الكثير. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أبهى الناس، وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب. ربعة، لا تشنأه عين من طول، أي لا يبغض لفرط طوله، والمراد ليس فيه طول مبغوض إلى النفوس. ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، محفود أي مخدوم، والمحشود الذي عنده حشد وهم الجماعة، لا عابس ولا مفند، المفند الذي يكثر اللوم. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه. وفي رواية: لو رأيته لاتبعته، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما. انظر شرح المواهب وتاريخ ابن كثير. وروى مسلم والترمذي عن الجريري بالتصغير أنه قال لأبي الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قلت: كيف رأيته؟ وفي رواية الترمذي: فقلت: صفه لي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. وفي رواية: أبيض، يعني أيضا مشربا بحمرة كما دلت عليه بقية الروايات، مليحا مقصدا، أي متوسطا في جميع أوصافه، والوسط هو مجمع كمال الطرفين المتقابلين. تلألؤ وجهه المنير وإشراق محياه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم محيا. اجتمعت كلمة الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان منير الوجه مشرق المحيا، يتلألأ بالنور الباهر والضياء الزاهر والبهاء الظاهر. فمن الصحابة من ضرب المثل لبهاء نوره صلى الله عليه وسلم بالشمس، ومنهم من شبه ذلك بالقمر، ومنهم من شبه لمعة إشراقات وجهه الشريف بلمعة القمر. وجميع هذا مما يثبت لنا إشراقات وجهه الظاهرة وأنواره الباهرة صلى الله عليه وسلم. وإليك الأحاديث الساطعة والأدلة القاطعة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه. ورواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان وابن سعد. قال عمرو بن سالم الخزاعي: حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المسجد يستنصره على قريش لما نقضوا العهد: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه: أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما. وروى الترمذي من حديث هند بن أبي هالة من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. الحديث كما سيأتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يقال ليلة ضحيا وإضحيان، وهي المقمرة من أولها إلى آخرها، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي. وعن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ أي أهو مثل السيف في اللمعان والإضاءة؟ فقال لا بل مثل القمر. رواه البخاري والترمذي. وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وقال رجل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال جابر لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا، يعني أن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس في الإشراق والضياء ومثل القمر في الملاحة والبهاء وفيه استدارة صلى الله عليه وسلم كما في شرح المواهب. وفي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر الحديث. وروى البيهقي عن أبي إسحاق الهمداني هو السبيعي المتقدم وهو تابعي جليل روى له الأئمة الستة عن امرأة من همدان سماها أبو إسحاق قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه، إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إلى فيه فيقبله. قال أبو إسحاق فقلت لها شبهيه صلى الله عليه وسلم، فقالت كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة جعل أهلها يتناشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فوجهه صلى الله عليه وسلم المشرق بالأنوار والفياض بالمعاني والأسرار دليل ساطع وبرهان قاطع على أنه رسول الله تعالى حقا وصدقا. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه صلى الله عليه وسلم واستبنته أي تحققته وتبينته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب أي بل هو وجه إمام المرسلين. قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه. ومن أجل ذلك قال عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ وأطيب من المسك الأذفر. رواه أبو نعيم وغيره. وفي ذلك يقول أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وروى ابن عساكر وأبو نعيم والخطيب بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت قاعدة أغزل والنبي صلى الله عليه وسلم يقصف نعله فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت، فقال ما لك بهت؟ قلت جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك بشعره أولى حيث يقول ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، أي لم تحمل به في بقية حيض ولا حملت بغيره حالة رضاعه فيفسد رضاعه كما في شرح المواهب. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهللي. وذكر ابن أبي خيثمة كان صلى الله عليه وسلم أجل الجبين إذا طلع جبينه بين الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه هو السراج المتوقد يتلألأ، وكانوا يقولون هو صلى الله عليه وسلم كما قال شاعره حسان رضي الله عنه متى يبدو في الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد وفي حديث طارق بن عبد الله المحاربي كما في سنن الدارقطني قال قالت الضعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه تعني بذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقه الشريف وطيب رائحته كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا ومع ذلك كان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات ليسن ذلك لأمته فيتبعوه ولأنه حبب إليه الطيب كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ومما يدل على أن طيب الرائحة كان صفة له صلى الله عليه وسلم وهي أطيب الطيب كله وأن رائحته الزكية أطيب من النفحات العنبرية والمسكية ما ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان وغيرهما وفي رواية الترمذي قال أنس ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وروى أبو نعيم والخطيب أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته قالت ثم نظرت إليه فإذا هو كالقمر ليلة البدر ريحه يسطع كالمسك الأذفر وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني صلاة الظهر ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان أي صبيان فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال جابر وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جوأنة عطار جوأنة العطار بضم الجيم وهمزة بعدها وقد تخفف بإبدالها واوا وهي سليلة مستديرة مغشاة كالصفط يجعل فيها العطار عطرة رواه مسلم وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الظهر ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وأصل الحديث في الصحيحين فانظر يا أخي في هذه الأحاديث فإنها تدل دلالة واضحة على طيب رائحته طيبا ذاتيا محمديا صرفا أكرمه الله تعالى به في جملة صنوف الإكرام والإنعام تطيب الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وتبركهم به روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي فنام وقت القيلولة وهي نصف النهار عندنا فعرق فجاءت أمي أم سليم بنت ملحان بقارورة وهي إناء من زجاج يوضع فيه الطيب وقد يطلق على غير الزجاج فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وكانت محرما له صلى الله عليه وسلم وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم على الفراش ففتحت أم سليم عتيدتها هو كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز عليها من متاعها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصيره في قواريرها ففزع أي استيقظ من نومه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله